الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح مسلم، قال: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرض. نعم، هو عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر، لا هو الذي يظهر مع عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، نعم. قال: مثل المؤمن، ما هو مثل المؤمن؟ والله عز وجل قد ضرب الأمثال في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال للتقريب إلى الأذهان. مثل المؤمن كالزرع، الزرع المقصود به الزرع الذي لا ساق له، يعني الزرع الذي ينبت بلا ساق، فإنه يميل مع الريح لا ينكسر. وأما المنافق والكافر فإن مثلهما مثل الأرزة، وهي شجرة صلبة الجذع، إذا اشتدت عليها الريح انكسرت، مالت انكسرت. قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة، كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح، تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة، المجذية، على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية لا يصيبها شيء. قال الحديث: وكعب بن مالك ابن أبي كعب، هو كعب بن مالك ابن أبي كعب، واسم أبي كعب عمرو بن القيس، الأنصاري السلمي بفتح السين لا بضمها، السلمي بفتح السين واللام. صحابي هو، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، أي خلف أمرهم، وليس المقصود بالتخليف هنا أنهم يعني تخلفوا، ولكن المقصود بالتخليف هنا أنه خلف الحكم فيهم حتى نزل الوحي بذلك، حتى نزل الوحي بذلك من الله تعالى. مات في خلافة علي رضي الله عنهما، أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 80 حديثا، له في كتب الحديث 80 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 أحاديث منها، وانفرج البخاري بحديث ومسلم بحديثين. قال كعب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، يعني الذي يضرب له به، كمثل الخامة. الخامة هي صبة لينة، كما ذكرنا بأنه يعني لا جذع لها، ليست كالشجر، فإن الشجر لا جذع صلب لا تميل الريح، فما اشتدت عليها ريح إن جعفت، بمعنى انخلعت من مكانها ووقعت. قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح، تفيئها أي تميلها، تقلبها يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، تفيئها الريح تصرعها مرة، يعني توشك أن تضعر، ثم تعدلها أخرى. حتى تهيج، يعني كما قال الله عز وجل: فيهيج ويكون مصفرا. تهيج بمعنى تؤتي ما فيها من ثمر وتستوي. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية، كمثل الأرزة المجدية الثابتة المنتصبة المستقرة التي لا تميل وإنما تنكسر، تشتد عليها الرياح تقلعها من مكانها. يقول: المجدية على أصلها لا يفيئها شيء، أي لا يميلها شيء، حتى يكون انجعافها وهو اجتثاثها من أصلها مرة واحدة. إذن المؤمن، معنى الحديث أن المؤمن يعني قد يغلب عليه شيء من الخطأ وضعف النفس، لكنه سرعان ما يعود إلى التوبة والاستغفار ويرجع إلى الله. هذا معنى أن الريح تميله تارة وتعدله تارة، هذا معنى أن الريح تميله تارة وتعدله تارة، يعني حتى ييبس، وهذا بموته. هكذا المؤمن، إذ لا يوجد أحد من البشر خال الأنبياء خال من ذنب وخطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فابن آدم على الأنبياء يخطئون ويذنبون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فالمؤمن لا بد وأن يقع بالخطأ، ولكن إذا وقع بالخطأ سبحان ما يعود إلى الله عز وجل بالاستقبال والتوبة والإنابة. وأما المنافق والكافر فإنه يكون كالشجرة الصلبة لا يتحرك، يعني دائما على الخطأ، لا يرجع إلى التوبة، لا يرجع إلى التوبة. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: المؤمن يرى ذنبه على رأسه كالظلة، كالظلة يعني كالجبل، مهما صغر الذنب فإن المؤمن يراه على رأسه كالجبل يقع عليه. وأما المنافق فإنه يرى ذنبه كالذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فشيئا. فإذا رأيت من نفسك أنك تعلم لذنوبك فاعلم أنك إلى خير واستجب من هذا الخير. وأما إذا رأيت أنك تستهين بالذنب وتعد الحسنات فاعلم أنك على وشك انهيار. كما قال الصحابي الجليل بن مسعود لما أخبر أبو موسى الأشعري بالناس الذين كانوا في المسجد يجتمعون حلقا، فأتاهم فإذا هم يسبحون ويهللون ويكبرون ولهم قائد يقول لهم سبحوا 100 فيسبح، ومع كل واحد منهم 100 حصاة يسبح بها. فقال له ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إما أنكم على طريقة يا آدم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم مفتتحون باب الضلالة. ثم قال له: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. لماذا؟ لأن المؤمن يعد سيئاته حتى يتقلل منها. فإنك إذا عددت السيئات رأيتها كثيرة ثم عملت على إزالتها بالاستغفار والتوبة. وأما إذا كنت تعد إن حسناتك فإنك ستتعاظمها وترى أن لا أحد مثلك، ترى أن لا أحد مثلك. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للمؤمن والكافر والمنافق. قال: وفي رواية وتعديلها، يعني الرية تصرعها مرة وتعديلها مرة حتى يأتيه، حتى يأتيه أجله. وهذا معنى قول حتى تهيج، حتى تهيج حتى تزرع إلى الحشيش والسنابل الذرة وكذا، فإنها تهيج وتصبح صفراء جافة يابسة، وهذا يعني موتها لا حياة فيها. وهكذا المؤمن يستمر، لكن هل ترى أن الحشيش إذا جاءت الريح اشتدت تقلع لا تقلع الحشيش، الريح لا تقلع الحشيش لأنه يميل مع الريح. وهكذا المؤمن إذا جاءت الفتن سواء فتن الشهوات وفتن الشبهات فإنه يميل بالاتجاه الذي يكون مع اتجاه الفتن حتى تمر دون اقتلاعه، تمر دون اقتلاعه. فإذا انصرفت أنا عاد إلى سابق حاله، عاد إلى سابق حاله من النشاط والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فطرة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فهو إلى خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. شبه إما أنه قال هذا الشك من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشك من الراوي وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قال شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. قال الحديث وعبد الله بن عمر تقدمت ترجمته. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد المبعث بيسير واستصدر يوم أحد وهو 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة من رواية الحديث، وهو أحد العبادية الأربعة، وكان أشد الناس اتباعا للأزهر. مات رحمه رضي الله عنه سنة 73 من الهجرة في آخرها. أخرج حديثه الجماعة له في كتب الحديث 2630 حديثا، اتفق الشيخان على 170 حديثا منها، وانضرب البخاري بثمانية ب31 حديثا. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مجلس من مجالسه التي كان يجلس فيها صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة، فقال أخبروني، يعني هذا أشبه باللغز، وهذا فيه جواز أن يطرح العالم العلم على شكل سؤال أو لغز ليرى من الحاذق منه، ثم أيضا ليحفز النفوس لتلقي ما سيلقي عليهم، فتكون عندئذ أوعى لما يقال، مما لو أنه ألقاه ابتداء. فلما سأل وقال أخبروني، فالكل يتحفز مفكرا، فهو يستعد لتلقي هذا الذي يلقى عليه ويحفظه. قال أخبروني بشجرة، شجرة ذكرت على صيغة الإفراد ويراد بها الجنس لا العد، لا عدا وإنما الجنس، جنس الشجرة مما هو من نوع هذه الشجرة. شبه يعني تشبه المسلمة، شبه أو كالرجل المسلم. هنا ذكر الرجل ليس تخصيصا له، ولكن كما يأتي في كثير من سياقات القرآن والسنة، فإن القرآن يأتي بلفظ التذكير، ولكن الحكم يعم الذكور والإناث، كما قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخطاب هنا كله موجه للرجال دون النساء، لكن المقصود به المسلمين جميعا، المقصود من هذا الخطاب ليس الذكور دون الإناث، لأنهم جميعا مخاطبون بهذا الأمر وهو الوضوء. وهكذا هنا لما قال المسلم دل اللفظ على أن المقصود كل من اتصل بهذا الوصف ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، كما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه ألفاظ ضمنة الضمير ضمير جمع ضمير المخاطب المذكر، ولكن المراد منها ما يتصف بهذا الوصف أو المؤمنون المسلمون. وذكرت على التغليف لأن الأصل أن الرجل مخاطب بتكاليف الشريعة أكثر من المرأة، أكثر من المرأة، فالمرأة يعتريها شيء من النقص في الدين والنقص في الذاكرة في العقل. لما يقال بالعقل ليس يعني ذلك أنها يعني غبية أو أقل ذكاء من الرجل أو سفيهة، لا، ولكن لتلك الأحوال النفسية التي تطرأ عليها عند عوارض خلقية خلقها الله فيها، وهي الحيض والنفاس والحمل والولادة، فإما تتغير أن يتغير مزاجها وتقل مقدرتها على التذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من إحدى كنا ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحار. والمقصود بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له امرأة يا رسول الله وفيما ذلك قال: أليست إحدى كنا إذا حامت لا تصلي ويصوم؟ قال لا، قال ذلك نفسها بدينها. ثم قال: أليست شهادة واحدة منكن أو شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؟ قال بلى. قال فذلك النقصان بالعقل. ليس المقصود النقصان بالعقل كما يفهمه بعض الناس اليوم المشغلين عن الإسلام، يريدون الحط من الإسلام، يقولون بأن الإسلام يحط من قدر المرأة، وهم كذبة، لم يرفع قدر المرأة ولا شأنها إلا الإسلام. أما هم وأسلافهم فقد حطوا من قدر المرأة، فلقد ذكر بعضهم في كتبهم أن اليهود تحيروا في أمر المرأة، لما خلقت أمة للرجل لا غير، وقال بعضهم إنما هي كدابة من الدواب، وقال بعضهم إنما هي شيطان، وقال عاملها كفار العرب على أنها من سقط المتاع، فكان ابن الأكبر يرث زوجة أبيه إذا مات أبوه، يرثها كأي قطعة متاع يرثها. فجاء الإسلام فجعل للمرأة مكانة عالية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. وجاء رجل يكتتب بالجهاد فقال: ألك أحد من والديك حي؟ قال: نعم. ثم ذكر ما قال: أو تريد أعال برة أردت؟ قال: نعم. قال: ارجع فالزم قدماه فإن الجنة تفضل. ولما كان يجود بنفسه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أخذ يوصي ويقول: استوصوا بالنساء خيرا. وحرج على الأمة، قال: وحرج لكم حق الضعيفين الأرملة واليتيم. وقال: من عال جاريتين حتى تكبرا كن له سترا من النار وما إلى ذلك. وقال: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. كل ذلك نصرة للمرأة. وبعد أن كانت تعامل معاملة سيئة من أهل الأديان جميعا سواء السماوية المحرفة كاليهود والنصارى أو الديانات التي وضعها البشر، فكلهم لم يرتقي بالمرأة ارتقاء جيدا. حتى يومنا هذا فإنهم يعاملونها كأي سلعة من السلع، وأنت تراهم إذا أرادوا أن يبيعوا سيارة عرضوا مفاتن امرأة عندها، وإذا أرادوا أن يبيعوا كلبا عرضوا مفاتن امرأة معه، وإذا أرادوا أن يقدموا أي شيء قدموا امرأة حسناء وحسنوها فوق حسنها لاستذاب الناس. فبالله عليكم، هل هؤلاء قدروا المرأة أم أن الإسلام هو من قدر المرأة؟ بل الإسلام من قدر المرأة وصانها وعاملها معاملة راقية جدا، بل أجود من معاملة البشر لنفائس مقتنياتهم من الجواهر والألماس والذهب وغير ذلك. فإن نرى من الناس أن هذه الجواهر وغيرها لا توضع في متناول الأيدي، بل تحفظ في خزائن موثقة، وأما المرأة فأخرجوها إلى الطرقات والشوارع. وقد ضعفت على سنة من هؤلاء النساء بأن خدعوهن لإخراجهن في مواطن هيبة، وجعلوهن يخرجن مفاتنهن من أجل ترويج البضائع، ثم بعد ذلك قالوا لها لا يصح أن ينفق عليك الرجل، فإن كنت زوجة فإنه يجب عليك أن تدفع نصف إيجار البيت، ويجب عليك أن تشتري لنفسك الثياب، ويجب عليك أن تشتري نصف مقتنيات مشتريات البيت وإلى ذلك وما إلى ذلك. ثم اضطروها للعمل حتى إنها لقد خرجت تعمل في البناء والحفر وشق الطوب وما إلى ذلك. كل ذلك ولا زالت المرأة في كثير من بلاد الدنيا تظن أن الإسلام قد سلب حقها، وأنها في أحضان أولئك الفجرة قد أوتيت حقها. والله لو أنها غير حسناء ما قدموها ولا قربوها. ولذلك تراهم في تجمعاتهم يأتي الرجل يلبس الملابس الضافية ولا يكاد يرى منه إلا كفاه ووجهه، وأما المرأة فلا بد من أن تظهر ساقيها وربما نحرها وصدرها فضلا عن أن تظهر شعرها، ثم هي فوق ذلك لا تأتي إلا وقد تزينت بالمساحيق وتطيبت بالعطور لأجل أي شيء، هذه جاءت تعمل أم جاءت تكتب. وأما الرجل فإما يأتي في حشمة ووقاء، وهذا من أعجب ما يكون، كأنه يقال إن هذا الرجل حقيق بهذا المنصب وهذا العمل وهذه الأموال، أما أنت أيتها المرأة فأنت لست حقيقة وإن علمت وجهدت إلا أن تظهر المفاسد. ومن أعجب ما سمعت اليوم أن المحكمة في مصر قد أقرت قانون منع البنات المتحجبات من دخول الامتحانات في الجامعة إلا أن يكشفنا، فأي إكرام لهم. أنا أقول تحب أن ساعة معينة ساعة نوع من الساعات معينة تحب لبسها، أو دعوني أنزل إلى أتفه من ذلك، تحب لبس نعال معين فيتدخل يعني يتدخل الناس فيك العمل او الجامعة يقول لا نحن لا نرغب في ان تلبس هذه الساعة نريد ان تلبس ساعة معينة. ألست ترى ان هذا سلبا لحقك ومصادرة لحقك وربما اشتكيت وداعيت واعتبرت ان هذا من التدخل في الشؤون الشخصية؟ فأين إذن الحفاظ على حقوق المرأة عند هؤلاء المجرمين؟ أين حقوق المرأة؟ أنا أقول دعونا لا نتكلم الآن عن أن هذا واجب شرعي. أنا أقول أين الحق الإنساني؟ وأنتم تنادون بحقوق المرأة الصباح والمساء، أي حقوق المرأة؟ لا يكون حق المرأة إلا في أن تتعرى، هذا هو حقه. وإذا اختارت هي أن تستتر وتتحجب تحاربونها، إذا أين مراعاتكم لحقوق المرأة أيها الكذبة الفجرة الخانعون؟ ويأتون يتصفحون ويقولون لأن الإسلام يسلب المرأة حقها، يسلب المرأة حقها، أي حق هذا؟ أي حق هذا؟ ولذلك ترى أنهم أرادوا أن يضحكوا على المرأة فأعطوها شيئا ليس هو حقها بل هي تضيع به. في الغرب مثلا المرأة إذا طلقت من حقها الأبناء، والمرأة تقوى على أن تربي وتنشي هؤلاء الأولاد بمفردها، وإنما قصدوا ذلك مع علمهم أنها لم تقدر لأنهم أرادوا لها الفشل، أرادوا لها الفشل في عملها الأساس، لأن حتى تطعمهم لا بد أن تذهب للعمل، وفي عملها لا بد أن تختلط بالرجال، ولا بد إجبارا أن تكشف عن شيء من مفاتنها، أقل ما يكون أن تكشف عن ساقيها وعن وجهها وشعرها، أقل ما يكون، ولا بد أن تأتي متزينة بالمساحيق، لا بد، وإلا أخرجوها من العمل. وأين تترك الأبناء عند إذن نبدأ يعني. فهي غير قادرة. ولذلك لما ظهر الرجل زوجته بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خولة من ثعلبة، فقالت يا رسول الله إن فلانا ظهرني وإن لي من ولد، فإن أخذتهم جاءوا وإن أخذهم باعوا. إذا فالذي يذهبون إليه كذب ليس هو من إنصاف المرأة ولا من إعجازها، وإنما من ظلمها وإذلالها، إنما ذلك هو من ظلمها وإذلالها. بل حتى المرأة في كل مكان يقول لا بد أن تأبى، والمرأة اليوم تنادي بملء فيها بحقها في العمل. ثم ماذا يا إخوان؟ قد شهدنا في بلادنا هذه مآسٍ من عمل المرأة، تخرج المرأة للعمل وتترك أطفالا صغارا مع خادمة، فيا لله هل قلب الخادمة أحنى على هذا الغلام والجارية من أمهما؟ وليتها كانت تخرج للعمل لحاجة ماسة، بل إنه للزيادة في الرفاهية الدنيوية، والادعاء باطل زائف وهو أنها تريد أن تكرس طاقتها لخدمة مجتمعها. والحق أن تكريس الطاقة لخدمة المجتمع إنما يكون في البيت، فلإن عملت في البيت على إصلاح هذا البيت ومنزله فلقد خدمت المجتمع خدمة ما وراءها خدمة. لكنهم خدعوا المرأة خدعة عظيمة حتى الطيبات من الملتزمات تلقبنا ذلك بصورة عجيبة. تخرج الواحدة إلى مدرسة لتدرس أو إلى مستشفى أو إلى أي شيء آخر وتترك أولادها عند خادمة لا تعرف دينها ولا تثق في تربيتها، إنما جلبتها على التو من بلاد أخرى. ولذلك سمعنا مآسف منهن من جاءت ووجدت ابنها بعد أيام يعني مريض، فلما أخذته للطبيب فزع رضيع، اكتشفوا أن في بطنه يعني مكروبات، وبعد التحليل والتحقيق والعجب والدهش وجدوا أن هذه الخادمة بعد أن رصدوا لها كميلا وجدوا أنها تطعمه من أذى من براده، وأخرى تفعل أشياء أستحي من ذكرها في هذا المقام تشريفا له ولكم. لكن أين العقل؟ حتى الملتزمات ما عدنا يذكرنا. إحداهن تعبت في مدرستها فرجعت إلى البيت لتجد الخادمة قد جمعت أطفالها عند الموقد الغازي ويتعلمهم طقوس عبادة النار وأشياء أشياء كثر. فأين أنتن يا أيتها المسلمات من هذا كله؟ لا تنتبهن للبيوت ولا تقرن بها كما قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقد أمر الله وألزم الرجال في القوامة، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض في الرزق وبما أنفقوا. فالرجل ملزم في أن يطعم زوجته ويكسيها مما يطعم ويكتسي بنفس المستوى، وليس لها التذرع بالعمل من أجل الطعام والكسوة، وإن كان في الأغلب الأعم من أجل التفاخر إما بالمناصب أو بالأموال. وقد أضاعت المرأة دينا كاملا تمتنع من الرضاع وتلجئ رضيعها إلى الرضاعة الصناعية من أجل الوظيفة، وهو حق أعطاه الله إياه، بل إن صحتها قائمة على ذلك، لكنها تؤثر دنياها وهواها وهي ملتزمة متنقبة، فما ظنك بغيرها؟ قد أتوا في زماننا هذا على النساء من كل باب فأفسدوا عليهن حياتهن، من كل باب فأفسدوا عليهن حياتهن. وعليه وسلم أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحاس إلا يتساقط ورقها، وهذه النخلة فإن النخلة ورقها لا يسقط حتى ييبس فيكسر أو يقطع، إما أن يقطع أخضر أو أن ييبس فيكسر. تؤتي أكلها كل حين، وهذه النخلة فإنها إلى أعمار بعيدة جدا وهي تطرح ثمرها، وهي أنواع، منها ما يطرح الثمر في فصل ومنها ما يطرح الثمر في فصل آخر. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، يعني حذرت أنها النخلة، لكنه منعه من الكلام أمر عظيم يحتاجه الناس اليوم وهو الأدب مع الكبار. الأدب مع الكبار، نظر فإذا بالقوم أبا بكر وأباه، فلم يقوى على أن يتكلم، لم يقوى على أن يتكلم، لأن في القوم من هو أكبر منه، وكم هي جرأة عند كثير من الناس اليوم أن يترك الكبير قبله، بل ربما تطاولوا عليه بالكلام. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، والمانع لهما إنما كان عدم معرفتهما بهذا الأمر. قال: فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر، يعني بعد أن انصرفوا، قال ابن عمر لعمر: لقد يعني انقلع في نفسي أنها النقل، ولكني لما رأيتك وأبا بكر تتكلمان استحييت. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وعد شيئا نفيسا غاليا. وذلك لأن الأمر لم يكن مقتضيا لأن يتحدث فيه الكبار، لأنه نقص وسؤال. لكن ابن عمر من جمه، من أدبه الجم، لم يتكلم احتراما لمن هو أكبر منه. وهذا سمت إسلامي حري بالمسلمين اليوم أن يلزموه، وحري بالآباء والأمهات أن ينشئوا صبيانهم عليه. ثم قال: باب الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان من تبعيضية، يعني الحياء شعبة من شعب الإيمان، جزء منه. الحياء فقد ترك شعبة من الإيمان، من ترك الحياء فقد ترك شعبة من الإيمان. لذلك جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء مطلوب للمسلم، والجرأة في غير الحق مذمومة، فلا بد من الحياء، لا بد من الحياء. وأعظم الحياء أن تستحي من الله، وقد جاء في الحديث: إن الحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلع. فينبغي الإنسان أن يلتزم الحياء، فلا يأتي بكلام ولا أفعال مشينة خارجة عن الحياء تخدشه. وممن ينبغي لهم الحياء النساء. ولذلك لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البنت البكر لا تخرج من الخدر وهي الخيمة المخصصة لها من الحياء. ولذلك تكون شديدة البياض، لأنها لا تخرج استحياء فلا تنال الشمس فتغيره للسمرة. ولذلك لما رأى الرجل سهل بن حنيف وهو يغتسل، رأى بياض جسمه، قال: ولا جيد مخبأة. مخبأة يعني البنت البكر التي تخبأ في الخيمة لا تخرج. هكذا كانوا يضربون الأمثال بحياء المرأة وحياء البنت. أما اليوم فلربما ضرب المثل بحياء رجل أكثر مما يضرب بحياء امرأة. فإن من النساء اليوم من عندهن من الجرأة ما يندى له الجبين إلا من رحم الله وقليل ما هن. ولا يعني ذلك خلو الأرض من مؤمنة تستحي وتستتر، كلا والله، فإن بالأرض من هن مثل ذلك، لكن أكثر نساء المسلمين اليوم قد خلعن جلباب الحياة وتبرجنا تبرجا سافرا وخالطنا الرجال وتكلمنا بمثل فيهن أن ما كانت عليه أمهاتهن من الستر والحياة إنما هو تخلف ورجعية. وهذا من أعجب العجب، بل والله لا تعجبون، بل ستعجبون غاية العجب إن قلت لكم أنه قد انضرت امرأة من المسلمين تطالب، ماذا أقول؟ استغفر الله وأتوب إليه، كيف أنطق بها؟ تطالب أن تعطى حقا كالرجل في أن يكون لها أربعة أزواج، كالرجل له أربعة نساء. هل فوق هذا سبب؟ هذا كله بسبب ما جرأه عليه الغرب الكافر، فصدقته هذه المرأة التي لا عقل عندها. فينبغي أن يتنبه لذلك، والحياء مطلب عظيم وخلق كريم، ينبغي للرجال والنساء أن يلتزموه ويحملوا أنفسهم عليه. وقد أخرج الإمام المنذري، وقد أورد الإمام المنذري في مختصره على صحيح مسلم هنا حديثين اثنين من أحاديث هذا الباب في الصحيح. الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطلب. الحياة شعبة من الإيمان. قال الحديث هو أبو هريرة، قد تقدمت ترجمته مرارا، قال عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل أنه عبد الله بن عمرو الدوسي، وقيل أنه عمرو بن عامر. صحابي جليل، هو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أسلم عام سبع من الهجرة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، بل لقد كان يسرع في طرقات المدينة من شدة الجوع، ويقول هو رضي الله عنه: لقد كنت أتبع الرجل أسأله عن الآية وإني لا أعلم بها منه، أستقره وإني لا أعلم بها منه، رجاء أن يدخلني يعني بيته فيطعمني. روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا، وأخرج حديثا الجماعة، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثمائة وخمسة وعشرين منها، وانفرد البخاري بتسعة وسبعين ومسلم بثلاثة وتسعين، مات سنة ثمان أو تسع وخمسين بالهجرة عن ثمان وسبعين سنة، مات بالمدينة النبوية. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة الشك من الراوي، والذي عليه أكثر الحديث أنه 74 شعبة، يعني 74 درجة، 74 درجة، وتفاوت أدناها أدنى درجة أو شعبة من الحياة. طيب إذا كانت شعب ودرجات ومن فقد الحياة كيف يصل إلى ما فوقها؟ أعظم أدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا أدنى شعب الإيمان. أنك إذا وجدت أذى في الطريق، في طريق المسلمين، أزلته حتى لا يؤذي المسلمين، وأما أعلاها وأفضلها فقول لا إله إلا الله، يعني الإكثار منها، الإكثار من لا إله إلا الله، وليس المقصود أنه يقولها كافرة فيسلم، لا، بل المقصود ترى من قول لا إله إلا الله، يكثر من قول لا إله إلا الله. وهذه اللفظة وهذا القول، قول لا إله إلا الله، من أسهل، بل هو أسهل الذكر على الإطلاق، لأنه ليس فيه حرف شفوي، فيمكن أن يأتي الإنسان بهذا الذكر سرا ولو كان بين الناس من غير أن يلحظ عليه أحد، لأن أحرفها جميعا جوفية لسانية، فيقول لا إله إلا الله من غير أن تتحرك شفتها، ولكن قل من يقولها، مع أن جاء في الحديث أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وهذا أمر قريب المحال. هذا يتوقف الأذان، أظن هذا لا إله إلا الله.
Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah.
لا حول ولا قوة. لا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعب. أي هو متكون من هذه الشعب؟ الإيمان يتكون من هذه الشعب. فما مراد استكمال الإيمان؟ سعى إلى استكمال هذه الشعب، سعى لاستكمال هذه الشعب. قال فأفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله. قلنا بأن قول لا إله إلا الله المقصود به الإكثار من قول لا إله إلا الله، فيكثر المسلم من قول لا إله إلا الله، يكثر المسلم من قول لا إله إلا الله، وهو أعظم الذكر، وهو أعظم الذكر. كما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يشرع، أو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق، كان كمن أعتق 100 رقبة من أنفس، مئة رقبة من أنفس ولد إسماعيل، أو من أنفس ولد إسماعيل، من أنفس ولد إسماعيل. ولد إسماعيل هم العرب قريش، ولأن تجد من ولد إسماعيل مملوكا فتعتقه فإن هذا من أصعب الأمور، من أصعب الأمور. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 من أنفس ولد آدم، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، 100 سيئة. ورجع 100 درجة، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل جاء بإذنه وزاد. وذلك قال فأفضلها، وفي رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وقلنا بأن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي المقصود بها الكلمة الطيبة في قوله عز وجل مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فهي لا إله إلا الله وهي كلمة خفيفة جدا فإنها ليس فيها حرف شفوي ويستطيع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله دون أن يعلم به من بجواره لأنه غير محتاج إلى إخراج حرف شفوي قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان ومراتبه ودرجاته أن تميط الأذى عن الطريق إذا وجدت الأذى في طريق المسلمين فأزله أزل هذا الأذى من طريقه والحياء شعبة من الإيمان حياء شعبة من الإيمان قد تقدم لكم قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت وقلنا بأن أعظم الحياة أن تستحي تستحي من النوم فلا يسمعك أن تستحي وهذا الحديث واضح الدلالة على أن يعني على إيراد هذا الحديث والباب في كتاب الإيمان أو إثبات الإيمان أن الإيمان أعمال وأن الإيمان يتفاوت لأن هذه الشعب وهذه المراتب لا تأتي جملة واحدة بل تأتي يعني واحدة بطول الأخرى ومن لم يجد يمط الأذى على الطريق لا يعني انتفاء الإيمان منه ومن لم يستحي لا يعني انتفاء الإيمان منه ولكن نفسه ولكن نقص الإيمان عنده ثم أورد حديث آخر بالباب قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند عمران بن حسين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن من أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض بي قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيب إنه لا بأس به إنه منا أبا نجيب إنه لا بأس به رأى الحديث هو أبو قتادة أبو قتادة اسمه تميم بن نبيه ابن نبيه أو ابن الزبير تميم بن نبيه أو ابن الزبير وقيل اسمه نذير بن قنفذ وقيل اسمه نذير ليس نذير ولكن نذير ابن قنفذ العدوي البصري ثقة من الطبقة الثانية وقيل ان له صحبة وقيل ان له صحبة وبشير بن كعب هو بشير بن كعب ابن ابي ابن ابي بشير بشير بضم الباء بالتصغير بشير مثل نذير بالتصغير وزبير بشير بن كعب ابن ابي ابن ابي الحميري العدوي من بني عدي بن عبد مناف ابن عبد ابن طابخة ويقال العامري إما هو عدوي أو عامري أبو أيوب أو أبو عبد الله البصري واتقه النسائي وأما صحابي الحديث فهو عمران بن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيب أبو نجيب أسلم عام خيبر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فاضلا ولي قضاء الكوفة، ومات سنة 52 بالبصرة. أخرج حديثه الجماعة، له في كتب الحديث 130 حديثا، اتفق الشيخان على 8 منها، وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب9. يقول كنا عند عمران بن حسين، يقول أبو قتادة كنا عند عمران بن حسين، وهذا يعني أنهم كانوا عنده إما في زيارة أو في مجلس علم، في رهط يعني في جماعة، والرهط هم الجماعة من 3 إلى 9 أو إلى 10. قال وفينا بشير بن كعب، وخص بالذكر بشيرا لما يأتي مما وقع منه. قال فحدثنا عمران، يومئذ، يعني أخذ يحدثنا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين من الأنصار يعظ أحدهما الآخر في دين له عند أناس، يقول له إلى متى الحياء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء خيرا كله، أو قال فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، وهذا لا فرق فيه، خير كله أو كله خير. فقال بشير بن كعب يعني رادا على عمران، رادا على، يقول: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة، يعني في حكمة مما يقولها الناس، أن منه أي من الحياء سكينة ومطارة من الله تعالى، ومنه ضعف أي أن يتضعف الإنسان لله. فغضب عمران حتى احمرت عيناه، احمرت عيناه، هذه على لغة أكلون البراغيث، هذه على لغة أكلون البراغيث، تعرفون لغة أكلون البراغيث؟ الأصل أن الفعل إذا تقدم على الفاعل فإنه يفرد ولو كان الفاعل مثنى أو جمع. الأصل أن الفعل إذا تقدم على الفاعل أفرد. تقول: جاء الرجال، ولا تقول جاءوا الرجال، ولكن في لغة ضعيفة اسمها لغة كلون البراغيث يقدمون الفعل مع إسناده إلى ضمير، مع إسناده إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع، كهذه: احمرت عيناه. الأصل احمرت عيناه، الأصل احمرت دون ألف التثنية، الأصل حتى احمرت عيناه. والمقصود أن غضب غضبا شديدا، وهذا المنبغي أن الإنسان إذا رأى من أحد من طلابه أو أولاده يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعترض عليه أنه يغضب. لماذا؟ دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفا على هذا الذي يعارض، فإن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني، ألا أراني. وفي حديث آخر عند مسلم أيضا: ألا أرى، ألا أرى. الرؤية هنا المقصود بها العلم وليس الرؤية البصرية. ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتعارض فيه تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعاد عمران الحديث لأن الرجل لم يكن وعى ولا سمع. قال فعاد بشير فغضب عمران يعني فوق غضبه الأول يعني لأن هذا الرجل ظهر كالمعارض حقا. قال فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيب أن يقول له يا أبا نجيب هذا منا ليس هو منافق ليس هو منافق إنه منا لكنه ربما عنده جهل ربما عنده جهل بهذه الأمور إنه لا بأس به يعني ليس منافقا ولا مجنونا ولا كذا ليس إنه لا بأس به يقصدون ليس به من نفاق ليس به من نفاق لكن ربما هذا السؤال يتعلم لكن الواجب أن المسلم متى سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي وجب عليه أن يلزم وجب عليه أن يلزم أو فيه تعليم بسنة أو عمل وجب عليه أن يلزم ولا يعارض ذلك بأن الناس يفعلون خلاف ذلك وأنه يرى غير ذلك وأن الشيخ قال غير ذلك فإن هذا لا يجوز. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحدث بحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وفيتهن خير منه. فقال ابن له والله لنمنعهن ليس معارضا لكن يقول انهن عورة فلو لم يمنعهن لتبين في الطرقات. فغضب ابن عمر وشتمه شتما شديدا واقسم ان لا يكلمه حتى يموت ولم يكلمه حتى مات لم يكلمه حتى مات. لذلك ينبغي الحذر من معارضة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واقواله. ومن هذا يتبين لنا أن الحياء من الإيمان وينبغي للمسلم أن يعود نفسه الحياء ويتدرب عليه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.